السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي رحمه الله: باب في مناقب قيس بن سعد بن عبادة. سعد بن عبادة ويكنى أبا عبد الله الأنصاري الخزرجي كان أحد الفضلاء الأجلة، وكذلك من كرام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وله بصر وبصيرة في الحرب أيضا، هكذا أوصف به، وكان شريف قومه، وذكر فيه: وكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم مكان صاحب كان لما قدم مكة كان يكون مكان صاحب الشرطة من الأمراء، وكان واليا لعلي بن أبي طالب، يعني كأنه يحافظ النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا قال الإمام الترمذي رحمه الله: قال حدثنا محمد بن مرزوق البصري وهو صدوق له بعض الأوهام، أنه قال: أخبرنا محمد بن عبد الله، وهو محمد بن عبد الله بن المثنى الأنصاري من آل أنس بن مالك رضي الله عنه، قال: حدثني أبي وهو عبد الله بن المثنى الأنصاري عن ثمامة، وهو ثمامة بن عبد الله بن أنس بن مالك رضي الله عنه. عبد الله بن المثنى ثقة، و أي نعم، لكنه قالوا أنه كان يخطي، وثمامة من التابعين الثقات. أنا أنس رضي الله عنه، وثمامة بن عبد الله بن أنس قال: كان قيس بن سعد من النبي صلى الله عليه وسلم بمنزلة صاحب الشرط من الأمير. قال الأنصاري: يعني من الأنصاري؟ وهو محمد بن عبد الله بن المثنى، يعني مما يلي من أموره. كان قيس بن عبادة رضي الله عنه كان يعمل من آماله التي يعمل الشرطي، مثلا في ترتيب الأمور أو ترتيب الناس في المجالس وغيره، وليس هناك مخافة إن شاء الله إن أن يحافظ ويحرس النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم محروس محفوظ والله يعصمك من الناس، لكنه كان يرتب الأمور في مجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث فيه بعض من فيه وهم، لكن أخرجه البخاري رحمه الله عن الذهلي عن الأنصاري قال: حدثني أبي، نفس الإسناد، يعني أخرجه عنه البخاري رحمه الله في صحيحه هذا الحديث. نعم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث الأنصاري، يعني محمد بن عبد الله بن المصنع. ثم قال: حدثنا محمد بن يحيى وهو الذهلي، أنه قال: حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري نحوه، ولم يذكر فيه قول الأنصاري، يعني نحوه هكذا قال، ولم يذكر من الذي يحيى، لم يذكر قوله الذي كان قيس بن سعد بمنزلة صاحب الشرطة. ذكر إلى هنا فقط قول الأنصاري، يعني مما يلي من أموره لم يذكره الذهلي، وهذا ليس فيه شيء، لأن الراوي قد يذكر بعض الحاجات وقد لا يذكر، والثقة إذا زاد شيئا فهو مقبول. ثم قال الترمذي رحمه الله: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث الأنصاري. قال: مناقب جابر بن عبد الله رضي الله عنه. جابر بن عبد الله وأبوه عبد الله أيضا من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، وله مناقب كثيرة، وهو الذي كان لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم: هل تزوجت؟ قال: نعم. قال: بكرا أم ثيبا؟ قال ثيبا يا رسول الله إن مات أبي عبد الله بن عبد الله وترك سبع أخوات لي فكرهت أن آتي بمثلهن وأردت أن آتي امرأة تجمع رؤوسهن. سبحان الله، فهذا تضحية كبيرة من الشاب جابر رضي الله عنه أنه يتزوج امرأة وإن كانت تتيسر له بكر لكنه لمصلحة أخواته وأهل بيته. قال الترمذي رحمه الله حدثنا محمد بن بشار وهو بندار أنه قال أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي الإمام أنه قال أخبرنا سفيان وهو الثوري عن محمد المنكدر الثقة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس براكب بغل ولا برذون. جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم، جيئته أو مجيئه كيف كان؟ وهذه الرواية أخرجه البخاري أيضا فيه لفظ جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعودني، جاءني جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني في رواية البخاري، يعني كان جابر مريضا، وهذا فيه أيضا تواضع النبي صلى الله عليه وسلم ورحمته بالمؤمنين وشفقته بحيث أنه يتتبع أخبارهم ويتفقدهم صلى الله عليه وسلم. ولا أظن أن هذه خصيصة لجابر بن عبد الله رضي الله عنه، فهي فيه بيان تواضع النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من فضيلة جابر، لكن جابر رضي الله عنه لا شك فيه يفتخر بهذا وفرح بهذا، لأن هذا يعني تعطف النبي صلى الله عليه وسلم معه، وحق له أن يفرح به، وبذلك فليفرح المؤمنون. نعم، فجاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعوده في مرض كان قد مرض، ففيه لا شك أنه فضيلته. ليس براكب بغل ولا برذون، يعني إلى أين ذهب صلى الله عليه وسلم، إلى كم يعني مسافة، فهذا يحتاج سبحان الله لو كان تتبع الإنسان أين كان بيت أبي بكر رضي الله عنه، أين كان بيت عمر، وأين كان بيت أنس، وأين وأين لو كان في الزمان القديم، وهناك مسجد بني عبد الأشهل كان مسجد بعيدا عن مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيبدو والله أعلم أنها كانت مسافة ربما كانت تستحق أن يركب فيها الذاهب إلى هذا المكان. فمجيئه صلى الله عليه وسلم بدون ركوب برذون ولا بغل ولا فرس يدل على أنه صلى الله عليه وسلم أكرمه بهذا، أيضا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يحب المشي أيضا، لأنه قد يكون هناك صحابة وما كانوا يتركون رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كانوا ليتخلفوا إذا ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكان، فربما ما يتيسر لهم أيضا الركوب فمشى معهم، وهذا كله يعطي عندنا تواضعا كبيرا من النبي صلى الله عليه وسلم. ليس براكب بغل، البغل معروف، والبردون قالوا إنه يعني عند العرب خيل من النوع الصغير وليس كبير، خيل صغير. نعم، ما لي مال إلا إيش اللي يقول إيه، نعم، ما لي مال إلا درهم أو برذوني ذاك الأدهم. فالبرذون هذا نوع من الفرس، وهو ليس من الفرس العالي الكبير، إنما هو نوع هو هكذا قال، هو التركي من الخيل قلاولا، لكن هو ليس يكون، كيف يكون تركي؟ أتراك يكونون طوال كبار، هل كان هو كبير؟ لا، النوع الصغير من الخيل، هكذا نريد أن نفسر، وليس من وهذا أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يركب الحمار ويركب البغل من تواضعه صلى الله عليه وسلم. وتذكرون أن كعب بن الأشرف ماذا قال؟ قال أبعد أني فقد آذاني نتن حمارك، ما هو كذا؟ فماذا قال الصحابي؟ قال رائحة حماري النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من رائحتك. وبهذا الحاصل، ثم بعد ذلك قال حدثنا ابن أبي عمر وهو الأدني أنه قال حدثنا أو أخبرنا بشر بن السري، بشر بن السري ابن الحارث، وكان منطيقا وكان فصيحا، ولذلك لقب بالأفوه، الأفوه من الفم، أي نعم، كان متكلما كلاما فصيحا أو ينطق بكلام الجيد، ولذلك يسمونه أفوه. نعم. وأفصح بشر بن السري عن حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله. عن أبي الزبير ليس فيه إلا تدليس أبي الزبير، لكن الرواية جاءت من طرق أخرى، كلها جاءت من طريق أبي الزبير عن جابر قال: استغفر لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة البعير 25 مرة. ما معنى ليلة البعير؟ هو أي نعم، هو هذا الذي جاء فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم في المعجم التبراني الصغير أيضا جاء 25 استغفارة هكذا، وبهذا الإسناد، وليس فيه كل ذلك. يقول كيف 25؟ كأنه ليس لبيان زيادة أو العدد بدون تحديد، إنما يقول في رواية معجم الطبراني الصغير 25 استغفارة، كل ذلك أعده بيدي، كل ذلك أعده بيدي، سبحان الله. نعم. فهنا على كل حال، فيقول صلى الله عليه وسلم: غفر الله لك، غفر الله لك، وليس فيه ذكر البعير، ليس فيه ذكر البعير. وفي المستدرك قال: ليلة العقبة، ليلة العقبة، وهذا بعيد والله أعلم، ليس بالصحيح، لكنه كأنه يعني عقبة أخرى إذا كان، والحديث واضح صحيح جاي أن النبي صلى الله عليه وسلم كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة فأعيا بعيري فأردت أن أتركه، فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم فضرب بعيري ضربة سار سيرا لم يسر مثله، سار سيرا لم يرى مثله، في بعض الروايات لعله يكون تصحيف الله أعلم، ولم يسر مثله ببركة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: يا جابر بعني بعيرك. قال: لا. تستغرب لماذا يمتنع؟ قال: بعنيه. قال: لا يا رسول الله. قال: بعنيه بأوقية. فبعته بأوقية. لماذا بخل؟ والمؤمنون ما حق لهم أن يعني يحتفظوا بأرواحهم لو طلب منهم النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف امتنع؟ قالوا: امتنع بخل ببركة النبي صلى الله عليه وسلم، له حقه، بخل، وهذا البعير حصلته بركة من ضرب النبي صلى الله عليه وسلم له، فبخل ببركته، فبعته بعوقية. فلما جئت إلى واشترطت حملانه، فيه بيع وشرط جائز إذا كان، فلما وصلت المدينة جئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأعطيه بعيره، فقال: خذها والدراهم أيضا. فلم يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم البعير وعفى عنه الدراهم. فهذا الذي يقول ليلة البعير، لكن الرواية ضعفوها لأجل تدليس أبي الزبير. أما أن ليلة البعير فهذا، أو قصة البعير فهذا صحيح ثابت في الأحاديث الصحيحة. نعم. لأجل الضال ليس فيه إلا تدليس أبي الزبير فقط، وإلا حماد بن سلمة ثقة، بشر بن السري ثقة، ابن أبي عمر العدني شيخ الترمذي، أبو الزبير عن جابر. قال أبو عيسى: هذا حديث صحيح غريب، كأنه صححه، وتدليس أبي الزبير لم يعتبر به، وغير واحد من الأئمة ضعفوه، والحاكم والذهبي في المستدرك سكت عنه أيضا، وبهذا الإسناد فقط عند الجميع. وبذلك في الحقيقة لو وجد له طريق آخر فيه تصريح أبي الزبير، وإلا تضعيف من ضعف لا يدفع بالتي هي أحسن. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب، ومعنى قوله ليلة البعير ما روي من غير وجه عن جابر أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فباع بعيره من النبي صلى الله عليه وسلم واشترط ظهره إلى المدينة. باع بعيره، وسببه معروف أنه كان قد أراد أن يتركه، أعيا وأراد أن يتركه، وهذا كان يحصل للصحابة وللمسافر عامة، يقولون إنه يحصل البعير قد ينقطع فيتركونه، ويسعى أصحابه أصحابهم الذين يحملون متاعه وكذا ويحملونه، وهذا وارد. رحم الله أبا ذر يمشي وحده، والقصة معروفة لما كان أعيا بعيره وترك، والآخرون أيضا فحمل الظاهر متاعا كثيرا. هذا قصة سفينة أيضا، سفينة صاحب رسول الله كان قد انقطع بعير بعض أصحابه فحمل أمتعتهم كثيرا، فلما وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم سفينة قال يا إنما أنت سفينة. وأبو ذر نفسه كان تأخر لأجل بعيره فما جاء إلا بعد لائن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله أبا ذر يمشي وحده ويموت وحده ويبعث يوم القيامة وحده. نعم. فيقول ليلة قال فليلة واشترط ظهر إلى المدينة. يقول جابر ليلة بعث النبي صلى الله عليه أو ليلة بعت من النبي صلى الله عليه وسلم البعير استغفر لي 25 مرة. وكان جابر وقد قتل أبوه عبد الله بن عمرو بن حرام يوم أحد وترك بنات، فكان جابر يعولهن وينفق عليهن، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبر جابرا ويرحمه لسبب ذلك. هكذا روي في حديث جابر، يعني بعض الروايات جمعت هذه الوقايا كلها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرحمه ويبر به. ومن جملة رحمته أنه مات عبد الله بن والد جابر وترك دينا من اليهود، فجاءوا وطلبوا وألحوا عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم جذ نخلك ولا واتركه ولا تتصرف أو ولا تعمل فيه شيء حتى آتيك. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وجلس على البيدر وآتى كل واحد حقه، وبقي التمر كما كان أدى حق الناس كلهم. نعم. ثم بعد ذلك قال باب في مناقب مصعب ابن عمير رضي الله عنه. مصعب ابن عمير هذا له فضيلته أيضا أنه رضي الله عنه كان من أجلة الصحابة وفضلائهم، هاجر إلى أرض الحبشة في أول ما هاجر إليه، ثم شهد بدرا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه بعد العقبة الثانية إلى المدينة، بعد بيعة العقبة الثانية لما كثر المسلمون في المدينة، فأرسل لهم معلما ومرشدا ومحفظا لكتاب الله. فيقول يذكرون وهو أول من جمع الجمعة بالمدينة قبل الهجرة، مصعب بن عمير رضي الله عنه. وكان في الجاهلية من أنعم الناس عيشا وألينهم لباسا، فلما أسلم زهد في الدنيا فتخشف جلده تخشف الحية، سبحان الله. وقيل إنه بعثه النبي صلى الله عليه وسلم المدينة بعدما بايع العقبة الأولى، وكان يأتي الأنصار في دورهم ويدعوهم إلى الإسلام فيسلم الرجل إلى آخره، رضي الله عنه له فضائله. قال الترمذي رحمه الله حدثنا محمود بن غيلان أنه قال أخبرنا أبو أحمد وهو الزبيري أنه قال أخبرنا سفيان وهو الثوري عن العامش عن أبي وائل، نعم عن أبي وائل شقيق بن سلمة عن خباب وهو الأرد، خباب بن الأرد قال هاجرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نبتغي وجه الله فوقع أجرنا على الله، فمنا من مات ولم يأكل من أجره شيئا، يعني أجر عند الله تعالى هجرة، الهجرة تجوب ما قبله. ولكن إذا كان الإنسان وجد شيئا من سعة الدنيا لسبب من الأسباب فقد يكون ينقص أجره، ولعله يقصد هذا المعنى فلم يأكل من أجره شيئا، يعني أكل من أجره بدل أجره، ففيه معنى أن الله تعالى وسع عليهم وكأنه يأكل من أجره ولا ينقص أجره شيء. لكن بعض العلماء يقولون إذا كان الإنسان في ضيق وهاجر إلى بلد ما وبقي في ضيق هناك أيضا فيكون أجر الهجرة كاملة، لكن إذا توسع في الدنيا فيكون ينقص أجره. ويستدلون بما جاء في الباب الجهاد أيضا، وباب الجهاد شيء خاص لكنهم يقيسون عليه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح مسلم ما من غازية تغزو في سبيل الله ثم غنموا فقد تعجلوا ثلثي أجرهم وبقي لهم الثلث. سبحان الله، إذا حصلوا الغنيمة فقد تعجلوا ثلثي الأجر وبقي لهم الثلث، وإذا لم يغنموا فتم لهم الأجر. لكن إن شاء الله يكون هنا يقول نبتغي وجه الله، أي لا شك في ما أرادوا وجه الله، ترك البلد أو ترك المدينة الذي سقطت فيه رأسه، هذا يكون صعب على الإنسان في الحقيقة، ترك المدينة، ترك البلد الذي فيها ماله وفيها أهله وفيها يعني حتى لا ينسى طرقه إذا غاب ولو إلى بلد بعيد ذهب ولو كان في راحة، فترك البلد هذا له أجره إن شاء الله لأجل وجه الله تعالى، وأنه يعيش في بلد يكون آمنا لعبادة الله تعالى التي كانوا يمنعه الكفار، فهو وجه الله تبارك وتعالى. فوقع أجرنا على الله، أي نابتنا وجزاؤنا، وفي رواية فوجب أجرنا على الله، وإطلاق الوجوب على الله بمعنى إيجابه على نفسه بوعده الصادق. إن الله تعالى ليس أوجب عليه شيء، وجب أجرنا على الله، إن الله كتب على نفسه الرحمة، لم يجبره أحد، فهذا معناه إذا كان معناه وجب. فالحاصل على كل حال إن شاء الله لا ينقص أجره إذا كان الإنسان وجد في مهاجره في البلد الذي هاجر فيه وجد سعة العيش والأمن وكذا، فلا يكون إن شاء الله يقع أو ينقص من أجره. لكن بعض العلماء قالوا لا، يكون أكل من أجره، كأن الصحابي رضي الله عنه فهم أننا كنا نغنم الأموال وكذا، فالغنيمة هي التي تكون سببا لنقص الأجر. أما إذا كان ضرب في السوق مثل عبد الرحمن بن عوف، عبد عثمان بن عفان وغيرهم وغيرهم، فهذا لا ينقص من أجرهم شيء. الغنيمة فقط لأجل الجهاد، لأن الجهاد في الحقيقة ينبغي أن يكون خالصا لوجه الله تعالى، لا يكون في جانب من جوانب قلوبه رغبة في الغنيمة، إذا جاد وإلا لا يكون طامعا فيه. وهذا يظهر إذا كان في بلد ما، أو إذا كانت الغزوة إلى جهة ما، قد يكون أغنياء فربما يرغب الإنسان فيه أكثر، وإذا ذهب إلى بلد ما فيه رجال أقوياء لكنهم ليس عندهم الأموال فربما يتقاعس عن الجهاد، فيزن نفسه الباعث للغزوة ما هو، فينبغي أن يكون خالصا لوجه الله تعالى. فهنا كأنه يشير إلى أننا غزونا في سبيل الله من هناك واغتنمنا غنائم، فأجرنا أكلنا جزءا من أجرنا، لا يضيع أجرهم إن شاء الله. يبدو والله أعلم أن هذه في الغنيمة أو في الجهاد، أما في جهات أخرى إذا حصلت للإنسان سعة الدنيا فلا يكون سببا لنقص الأجر. ومنا من عينعت له، لم يأكل من أجره شيئا، ومنا من عينعت له ثمرته، يعني نضجت ثمرته وأدركت فهو يهدبها، أي يأكلها أكلا ذريعا متوسعا فيها، هدب يهدبها هدبا، أي يقطعها ويجتنيها ويأكلها أكلا ذريعا أكلا كثيرا. فمنا من مات، ومنا من لم يأكل من أجره شيء، ومنا من عينعت له ثمرته فهو يهدبها. وإن مصعب بن عمير رضي الله عنه مات ولم يترك إلا ثوبا، كانوا إذا غطوا به رأسه خرجت رجلاه، وإذا غطي به رجلاه خرج رأسه، بدا رأسه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غطوا رأسه وجعلوا على رجليه الإذخر. سبحان الله، لم يجد حتى الكفن الكافي، كفن الكافي رضي الله عنه، وكان من الذين هاجروا، من الذين شهدوا بدرا، ولعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وبدر كان له، غزوة بدر كانت له فضيلة مذكورة في الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. ما ذلك؟ ونقول شاهت وجوه القوم الذين يكفرون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قاتلهم الله وهم في الحقيقة أعداء الله وأعداء رسوله وأعداء الصحابة وأعداء السنة كله. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. ثم قال: باب مناقب البراء ابن عازب رضي الله عنه. إنم قال حدثنا هناد أنه قال أخبرنا ابن إدريس هو عبد الله بن إدريس الأودي الزعافري ثقة عن العامش عن أبي وائل شقيق ابن سلمة عن خباب ابن الأرد. هناك حدثنا محمود ابن غيلان قال أخبرنا أبو أحمد قال أخبرنا سفيان عن العامش، وهذا إسناد نازل. والإسناد الثاني حدثنا هناد قال أخبرنا إدريس عن العامش، فبين العامش وبين الترمذي هنا في الرواية الإسناد الثاني راويان فقط، وأما في الأول محمود بن غيلان واحد، أبو أحمد الثالث، سفيان أبو أحمد الثاني، سفيان الثالث، ففيه ثلاثة. على كل حال فهذه روايات مختلفة وجمعها تعطي قوة على قوة. باب مناقب البراء ابن مالك. براء ابن مالك ابن النضر أخو أنس لأبيه، نعم أخو أنس ابن مالك لأبيه، وأنه ممن شهد أهدا وما بعدها مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عبد الله ابن أبي زياد، وهو عبد الله بن الحكم ابن أبي زياد، عبد الله بن الحكم ابن أبي زياد القطواني ثقة أنه قال حدثنا السيار وهو ابن حاتم العنبري صدوق أو ثقة أنه قال حدثنا جعفر بن سليمان وهو ثقة لكن فيه بعض التشيع ولا يضر، لأن الحديث الذي يروي لا يتعلق بالتشيع. أنه قال حدثنا ثابت وهو البناني ثابت بن أسلم ثقة، وعلي بن زيد وهو ابن جدعان وهو ضعيف ولا يضر كونه في الإسناد، فإنه جيء به مقرونا بثابت، فلو لم يكن في الإسناد لما كان يضر. حدثنا ثابت عن أنس وعلي بن زيد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كم من أشعث أغبر ذي طمرين. ذي طمرين أي ثوبين خلقين، ثوبين باليين. كم من أشعث أغبر ذي طمرين لا يؤبه له، يعني لا يبالي به أحد ولا يعتني به أحد، لا يؤبه له، لو أقسم على الله لأبره. منهم البراء ابن مالك، يعني هو من أولياء الله المتقين الذين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فربما النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من طبائع الناس أنهم إذا رأوا رجلا ذي حندام جيد لابس جيد ربما يعتنون به، أما إذا كان واحد مسكين خلق الثياب دنس الثياب وليس يعني نظيف جدا، وهذا من التبذل والبذاذة، فلا يبهون له، لكنه يكون عند الله تبارك وتعالى من الأولياء المتقين، فإذا أقسم على الله لا بره. منهم البراء ابن مالك، نعم. ولذلك لا ينبغي للإنسان أن يحتقر، نعم يحتقر أحد. وأنا كأني بعض الشعراء منهم هذا محمد إقبال له أشعار بعض الأحيان طيبة وكأنها ترجمة للحديث، يقول: نبوچ ان خرقہ پوشوں کی عقیدت ہو تو دیکھ ان کو، لیے یدے بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں، ہاؤلائے الذین ہم لابسین اللباس المخروق وکذا، لا تحتقر بهم، ہاؤلائے ربما يكون يد البيضاء في اليد البيضاء، اليد البيضاء الذي هو اذا اخرج بيضاء، فهكذا يقول. ولذلك كأنه يقول لا ينبغي أن يحقر الإنسان أحدا، نعم بالفعل هذا جيد، لا ينبغي أن يحقره. وأنا أذكر سبحان الله يعني ذهبت من هنا إلى الهند، والوالد الحمد لله من جد كان دارس وهو أيضا دارس بفضل الله، والحمد لله متمسكين بالسنة على السنة بفضل الله تعالى، ومسجدنا مسجد السنة كلها، حتى وجدت أشياء أذكار حفظت منهم وما أعرف شيء، أمشي معهم بالتبانة الصغيرة أجلس في المسجد ويقول الله أكبر. هذه الكلمة ما أنسى. عندنا هذه السنة، إذا انصرف من الإمام من السلام وهو والمقتدون كلهم الله أكبر أستغفر الله أستغفر الله. وأنا درست في رواية النسائي وغيره هذه سنة متروكة، وبعضهم يؤول من شيء إلى شيء آخر، إنما الذكر مطلق مطلق فقط هكذا مراد، لكن الحديث واضح جدا. ما كنت عارف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ينصرف من صلاته بالتكبير، بالتكبير بمعنى الله أكبر. وهذه أخذناها من عجائزنا في المسجد سبحان الله. كذلك سنن كثيرة، حتى السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، من أين جاءهم هذا سبحان الله؟ السلام على النبي بالتحيات جاءت، ما هو كذا؟ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول كان إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم فينا قلنا السلام عليك أيها النبي، فإذا مات رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا السلام على النبي. سبحان الله. وهو بعضهم يقرأ ويرفع صوته، وحفظتنا هذا ذاك الوقت. وسورة قاف ما حفظتها إلا من شيخي قبل ما أدرس عليه، يوم الجمعة يقرأ جزء ويترجم ثم يجيب أشياء أخرى أيضا سبحان الله. فحفظت قاف إلى يعني قريب من الأخير، منه على وهو على المنبر سبحان الله، كما قالت بعض النساء. فين رحتوا؟ نعم، فالوالد على كل حال رحت بعيد، فالوالد كان في المزرعة رحت، وبمجرد ما أصل البيت أين الوالد أروح هناك. فجزاه الله خير كان يشتغل ويشغل الناس، الحمد لله عندنا ناس كثيرين من هذا النوع. فجاء شخص وقريب غروب الشمس، جاء شخص قال حاجي صاحب، وما كان حج لكنه قال هكذا، قال أبغى هذا القميص، والقميص جديد كان طيب وكذا، فخلعه وآتاه. فقلت له لو جبت واحد ثاني قديم وكذا، قال لا 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 لا، لعل هذا أحد من الله تعالى جاء يختبرني ويمتحنني سبحان الله. والله في حينه خلع، ما بقي عليه إلا هذا الفنيلة الصغيرة ويعني ربما معرقة أو كذا، وبهذه الصورة. فعلى كل حال الحمد لله، إنما نشكر الله على أنه وفقه بهذا. فيقول الملائكة تأتي اختبار الناس، تعرفون أنه جاء في سورة عامة وجاء في سورة كذا، الثلاثة الذين ما نجح فيهم إلا واحد منهم، ما هو كذا. فينبغي للإنسان ألا يعني يحتقر أحدا في الحقيقة. وأما السائل فلا تنهرها له معنى أيضا، بعض الناس مشي، لكن ربما يكون جاء ليمتحنك من عند الله تبارك وتعالى. الله أكبر. فمنهم البراء ابن مالك رضي الله عنه. باب في مناقب أبو موسى الأشعري رضي الله عنه. نعم، قال حدثنا أبو موسى هو عبد الله، اسمه عبد الله بن قيس، وهاجر إلى الحبشة أيضا، ثم قدم من مع أهل السفينة كما جاء في الروايات. قال حدثنا موسى ابن عبد الرحمن الكندي، وهو من الثقات، ثقات شيوخ الترمذي، أنه قال أخبرنا أبو يحيى الحماني. أبو يحيى الحماني اسمه عبد الحميد بن عبد الرحمن. أبو يحيى الحماني لقبه بشمين. إيش معنى بشمين؟ هي باء التي تنطق بين فا وبين با، هذا ذكره الذهبي رحمه الله. با ألف با تا، بين ألف با تا شكله شكل با، تحتها ثلاث نقط، يترك بي اللي بالإنجليزية بي. بشمين أصلها، بشمين معناه حرير، لين هين لعله بشمين. هذا إلى الآن يقولون هذه بشمينة في كشمير وغيرها، هذه الشالات الذي أو أرضية التي يجعلونها من الصوف يسمونه بشمين. نعم، فبشمين بمعنى الحرير والله أعلم. هو بشمين هكذا. عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة، وهو صدوق يخطئ قليلا، أنا أبي بردة، أنا أبي موسى، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا موسى، لقد أعطيت مزمارا من مزامير آل داود. هو مزمار آلة الزمر، والزمر تجميل الصوت، فيكون يعني كأنك معناه أعطيت صوتا حسنا ولحنا طيبا، وليس أنه كان يأخذ المزمار ويأخذ الطنبور أو شيء، إنما هو أعطيت مزمارا من مزامير آل داود، لأن داود عليه السلام كان يقرأ وكانت الطيور تتجمع حوله رضي الله عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث أخرجه البخاري أيضا أن محمد بن خلف أبي بكر قال: حدثنا أبو يحيى أن طلحة أن أبي بردة أن أبي موسى قال: لو رأيتني وأنا، قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي موسى: لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة لقد أوتيت مزمارا من مزامير داود، في رواية البخاري. وفي رواية عند ابن حبان والطبراني وغيرهم قال: يا رسول الله، لو علمت أنك تسمى لحبرت لك تحبيرا. هذا مزمار بدون تكلف، لكن كان يتكلف ويتغنى أكثر وأجمل، فكان يحبر ويزين أكثر رحمة الله رضي الله عنه. نعم، فهذه من هبة الله تعالى الأصوات في الحقيقة. نعم، الصوت الحسن هذا من نعم الله تبارك وتعالى، والشكل الحسن كله. نعم، فكان هذا من مزيته، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يسمع من غير واحد من أصحابه القرآن، كان يطلب في بعض الأحيان، ما هو كذا؟ كان من الذي طلب منه؟ نعم، ابن مسعود كذلك. وقال: لا، هذا أبي بن كعب قال: إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن. قال: هل سماني يا رسول الله؟ قال: نعم. فبكى فرحا رضي الله عنه. نعم. وفي الباب قال أبو عيسى: هذا حديث غريب حسن غريب. وفي الباب عن بريدة وأبي هريرة وأنس بن مالك رضي الله عنه. نعم. أما حديث أنس فأخرجه ابن سعد بإسناد على شرط مسلم أن أبا موسى قام ليلة يصلي فسمع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم صوته وكان حلو الصوت، فقمنا يستمعنا، فلما أصبح قيل له فقال: لو علمت لحبرت لهن تحبيرا أيضا. نعم، وهذا الإسناد الصحيح أخرجه النسائي وغيره أيضا. باب في مناقب سهل بن سعد بن مالك الأنصاري رضي الله عنه الخزرجي قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن بزيع بالعين آخره، ليس بزيع البصري، ثقة، أنه قال: حدثنا الفضيل بن سليمان. فضيل بن سليمان النميري صدوق له خطأ كثير، هكذا أصف خطأ كثير. قال: حدثنا أبو حازم عن سهل. أبو حازم عن سهل يكون من هو؟ سلمة ابن دينار. أبو حازم عن سهل سلمة ابن دينار. أبو حازم عن أبي هريرة سلمان الأشجعي عن سهل بن سعد قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أي النبي صلى الله عليه وسلم يحفر الخندق ونحن ننقل التراب، وبصر بنا صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. نعم، اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. وهذا الرجز فيه تشجيع كبير للصحابة، وخاصة أفضل الخلق صلى الله عليه وسلم يحفر الخندق وهم ينقلون التراب، فهذا لا شك أنه يكون فيه لهم متعة كبيرة أو يعني راحة نفسية مع النبي صلى الله عليه وسلم، وإخلاص لله تعالى يعملون. قال أبو عيسى: ونحن الآن نسمع الخندق وكذا وكذا وكأنه لم يحصل شيء. إذا تصورت الخندق لماذا كان؟ حتى لا يقدر أن يقفز أحد بخيله طويل عريض وعميق، وليس المكان الخندق تعرفون أنه أرض أيضا فيها جبلية، وقد جاءت الكدية، تعرفون لما جاءت الكدية واستصعبت على الصحابة فشكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فنزل فضرب فأسا بسم الله فسارت كالكثيب الأهيل. فكان هذه كلها وحفرها معناه لابد أن يكون عريضا ولابد أن يكون عميقا حتى إذا دخل فيه أحد لا يقدر أن يخرج، كل هذا ليس سهلا. والطول من الأهد إلى آخر قباء تقريبا، والله أعلم، كان هذا كله كما قالوا إلى السيح. وكان شيخنا حماد الأنصاري رحمة الله عليه جزاه الله خير والشيخ عمر فلاتة كانوا يروننا هذه الأشياء، وكنا نطلب منهم فيخرجون يوما بعد يوم. فحدود الحرم وكذلك جبل ثور في مدينة، جبل ثور قالوا حتى أبو عبيد قال لا يوجد جبل ثور في المدينة، وفي المدينة ما أنه ذكروا وهو صغير وراء أحد ورانا الشيخ أو شيخان. وكذلك كأني أرى الشيخ حماد الأنصاري رحمه الله يشير إلى عير، قال شوف كيف له زي العير، شوف 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 يا شيخ شوف، هكذا الشيخ كان يقول شوف يعني كيف له زي العير، عير يعني الحمار. فالحاصل لا كل حال، نعم. فنحن لا، هو باتجاه الجنوب إذا أنت الآن الطريق الجديد، الطريق الجديد اللي يوصلك إلى قبة على يمينه أو لا على يساره يكون شيئا ما، نعم. وجبل كبير أسود لونه لون الحمار صحيح، لا لا أحد، أحد هذا في الشمال، الخندق الظاهر يكون في غرب، غرب وجنوب، غرب إلى الجنوب سبحان الله، نعم جزء من لا وراء جبل سلا، ليس جبل سلا، الخندق كان وراء جبل سلا، هو معروف هذا شيء متوارث متوارث متواتر، لا يقال أنه كان هنا هناك، لأنهم في الزمان الأول تعرفون أنهم بنوا المساجد وكانوا يزوروا السبع مساجد وأشياء كذا، كل هذا متوارث والله أعلم لا يشك فيه، وهو وراء جبل سلا، نعم، بين مسجد القبل، مسجد القبلتين وبين، نعم ايش هو؟ فين هو؟ بصر بنا ويمر بنا عندكم الرواية، هل النسخ هذا يحتاج إلى نسخ، بصر بنا أي رعانا ونظر إلينا، وهو أيضا يكون يعني له موقع أنه يرى النبي صلى الله عليه وسلم وهم متعبين مرهقين وكذا، فرجز لهم هذا الرجز، اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة وما علمناه الشعر وما ينبغي له إنما جرى على لسان على الطبيعة، نعم. ثم بعد ذلك قال حدثنا محمد بن، نعم، يقول هنا في رواية الشيخين فاغفر للمهاجرين والأنصار، وليس فيه وزن، وليس فيه وزن الشعر، وكلاهما غير موزون، ولعله صلى الله عليه وسلم تعمد ذلك، تعمد ذلك أو أجر الله على لسانه هكذا، نعم، لأنه حتى بعض الصحابة كانوا يقولون إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم تمثل ببيت شعر ربما كان يأتي به على وجهه، فقالوا يعني صدق الله وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر للعالمين، نعم. فيقول هنا يعني لو لم، أما التعمد ما يتعمد والله أعلم صلى الله عليه وسلم إذا كان نقل وكذا في الفتح. وفيه قال ابن بطال وهو قول ابن رواحة يعني تمثل به النبي صلى الله عليه وسلم، هذا قول ابن رواحة تمثل به النبي صلى الله عليه وسلم، ولو لم يكن من لفظه لم يكن بذلك النبي صلى الله عليه وسلم شاعرا، حتى لو كان جرى على لسانه المبارك بهذا الطريقة الموزونة فهو لا يقال إنه شاعر. وقال إنما يسمى شاعرا من قصده، ويقول وعلم السبب والوتد، والوتد وجميع معانيه من الزحاف وتقاطيع والمفاعيل مفاعيل مفاعيل فعول وكذا، وهذا يعني بالفعل يعني الناس كانوا يزنون، والشيخ الهلالي رحمة الله عليه مرة جاء به أحد من الشيخ شير قال أصله لي الشيخ، وكان الشيخ يزن قال هذا فيه زحاف وهذا فيه كذا. نعم، فرحمة الله عليهم. نعم، والشعر على كل حال إذا كان في خدمة الدين لا بأس فيه. الشافعي رحمه الله له أشعار. نعم، حسان بن ثابت رضي الله عنه ورحمه كان يدافع النبي صلى الله عليه وسلم. أما الشعر كذلك قد خدموا به اللغة والعلوم وغيرها وغيرها، ما هو كذا؟ كم من المنظومات في علوم الحديث وكذلك في أصول الفقه وكذلك في الأحاديث نفسها. والشيخ آخر شيء الشيخ سعدي والشيخ حكمي سبحان الله، هذا بارع في منظوماته رحمة الله، حافظ حكمي. نعم، قال حدثنا، قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب. قال حدثنا محمد بن بشار أنه قال حدثنا محمد بن جعفر وهو غندر. ما عندنا هذاك في الأول. إيه نعم، قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. وأبو حازم اسمه سلمة بن دينار العارج الزاهد. وفي الباب عن أنس بن مالك رضي الله عنه وهو الحديث الآتي، قال حدثنا محمد بن بشار وهو منذر أنه قال حدثنا محمد بن جعفر وهو غندر أنه قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان يقول اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فأكرم الأنصار والمهاجرة. هناك فاغفر للأنصار والمهاجرة، وهنا أكرم الأنصار والمهاجرة. نعم، وهذا بنفس بهذا اللفظ جاء في رواية البخاري لكنه قتادة مدلس. البخاري رحمه الله جاء به عن طريق قتادة ومن طريق أبي التياح، أبي التياح الضبي الثقة. أنا أنس رضي الله عنه، قتادة أنا أنس، تعباه أبو التياح عند البخاري أنا أنس، فليس فيه شبهة التدليس. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب وقد روي من غير وجه عن أنس بن مالك رضي الله عنه. نعم، حتى جاءت هذه الرواية عن أبي إسحاق عن حميد عن أنس يقول خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخندق فإذا المهاجرون الأنصار يحفرون في غداة باردة فلم يكن لهم عبيد يعملون ذلك لهم، فلما رأى ما بهم من النصب والجوع قال اللهم إن العيش عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة. فقالوا مجيبين له نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا، رضي الله عنهم. نعم، فلم يتركوا النبي صلى الله عليه وسلم يتأسف على جوعهم، أجابوا قالوا نحن بكل انشراح وانفتاح وبكل فرح وسرور نحن نعمل ما نعمل. نعم، وكانوا فيه من الجوع. والنبي صلى الله عليه وسلم رأى من الذي استضاف النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كلهم؟ طلحة، أبو طلحة. نعم، فكلهم جاءوا وأكلوا وشبعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال رأيت على في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، رأيت الجوع في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فهل عندكم شيء؟ فقال ليس عندنا إلا سخلة فذبح إلى آخره. جابر هذا الذي أذكره، لكن يعني ما نتهم الإخوان، قصة جابر هذا الذي أذكره. أي نعم، طلحة غير هذه اللي كان فيها. أي نعم، نعم جابر، قصة جابر هذا الذي استضاف النبي صلى الله عليه وسلم وأهل الخندق. باب ما جاء في فضل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه. قال حدثنا يحيى بن حبيب وهو الشيباني البصري ثقة، يحيى بن حبيب بن عربي البصري أنه قال حدثنا موسى بن إبراهيم بن كثير الأنصاري الحزامي صدوق أنه قال سمعت طلحة بن خراش وهو الأنصاري أيضا ثقة يقول سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمس النار مسلما رآني أو رأى من رآني. قال طلحة رأيت جابر بن عبد الله قال ومو يعني طلحة، من هو طلحة؟ طلحة ابن خراش، قال سمعت جابر، وهنا قال رأيت جابر بن عبد الله، وقال موسى قد رأيت طلحة، وقال يحيى قال لي موسى وقد رأيتني ونحن نرجو الله تعالى. هذا الحديث الحقيقة ليس فيه إلا والله أعلم موسى ابن إبراهيم الحزامي صدوق يخطي، فضعفوا لأجل هذا الحديث، لأجل هذا قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرف إلا من حديث موسى بن إبراهيم الأنصاري، وهو كثير الخطأ كأنه يقول. وروى علي بن المديني وغير واحد من أهل الحديث عن موسى هذا الحديث، ويريد أن يقوي الترمذي رحمه الله هذا الحديث، وهو في الحقيقة قالوا أن فيه نكارة، نكارة لأنه لا تمس النار مسلما رآني أو رأى من رآني، هذا يعني قالوا يتخالف روايات كثيرة صحيحة ولا تثبت، ولا يمكن أن يثبت في حق من رأى الصحابة يعني من التابعين. ولذلك يبدو والله أعلم أن العهد في هذا على موسى ابن إبراهيم ابن كثير الحزامي، إلا أن الترمذي كأنه يميل إلى تحسينه. وتعرفون أن علي بن المديني رحمه الله كان شديدا في الأخذ عن الرواة، فإذا قيل أنه علي بن المديني وكذلك يحيى القطان إذا روايا عن راو فما كانوا يقدرون أن يضعفوه، كانوا يقولون أنهما متشددين في معرفة الرواة. فذكر هنا روى علي بن المديني وغير واحد من أهل الحديث عن موسى هذا الحديث، إلا أنه قال فسروا على أنه صحيح أو على صحته. قال أحد العلماء خصص هذا الحديث، خصص في هذا الحديث هذه البشارة بالصحابة والتابعين اتفاقا منهم، ولا يختص به العشرة المبشرين ولا من بشرهم بدخول الجنة من غيرهم، بل يشمل جميع المؤمنين والمسلمين، ولكن الصحابي والتابعي والمسلم هو من مات على الإسلام، وهذا الخبر لا يعلم إلا من بيان المخبر الصادق وتبشيره به. ومن هذه الجهة خصصت جماعة يقال لها المبشرة، ويمكن أن يكون هذه إشارة إلى الموت على الإيمان، كما في حديث آخر من زار قبري وجبت له الجنة، مع أن هذا الحديث موضوع. قال أحد العلماء الهند هو عبد الحق الدهلوي قال هذا الكلام، إلا أنه أراد أن يبين أنه لا تمس النار مسلما رآني أو رأى من رآني، يعني إذا مات على الإسلام والإيمان فلا تمسه النار. هذا يقال في كل إنسان الذي قد أعاذه الله إن شاء الله من الكبائر، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، ليس خاصا بالتابعي فقط، إلا أنهم فسروا وعلى أنه صحيح، والذي يظهر والله أعلم أن هذه الرواية فيها نكارة بذكر التابعين، ويكون يعني ضعيفا والله أعلم. ولذلك هنا قال قال صاحب الدين الخالص، من هو؟ نواب صديق حسن خان. هذا ظاهر الحديث تخصيص الصحابة والتابعين بهذه البشارة، وليس في لفظه ما يدل على شمول سائر المسلمين إلى يوم القيامة، بل قصر تبع التابعين عن الدخول فيه، لأنه قال وقد رأيت طلحة، قال يحيى قال لي موسى وقد رأيتني ونحن نرجو الله تعالى، يعني حتى أتباع التابعين يقولون نحن نرجو الله تعالى ألا تمسنا النار، وهم أتباع التابعين وليسوا الصحابة. فقوله أن البشارة خاصة بما رأى الصحابي فمن لم يره وكان في زمنه فالحديث لا يشتمله، نقول الأصل والله أعلم أن الحديث فيه هذا موسى وهو يخطئ كثيرا، ولذلك وفيه أيضا روايات كثيرة ربما تخالفه، لأن هناك من التابعين أو من رأى الصحابة وكان فيهم بعض الخلل والدغل في الدين، وجاء فيه أنهم عملوا وعملوا معروف هذا، ولذلك الحديث قد يكون لا يكون صحيحا والله أعلم. نعم. ثم بعد ذلك قال حدثنا هناد وهو ابن السري الزاهد أنه قال حدثنا أبو معاوية وهو محمد بن خازم أبو معاوية الضرير عن العامش عن إبراهيم وهو النخعي عن عبيدة هو السلماني عبيدة ابن عمرو السلماني من المخضرمين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني. نعم. ثم الذين نم هذا هو اللفظ الثابت خير الناس، وأما ما هو اشتهر السنة خير القرون قرني فهذا لم يثبت بهذا اللفظ، الذي ثبت بلفظ خير الناس قرني الذين كانوا في عهد الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين كلهم يكونون من قرن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم الذين كانوا إلى آخر زمن الصحابة هم أيضا يتبعونهم في الخيرية، ثم الذين يلونهم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم، ثم يأتي يعني في القرن الثالث من أصحاب التابعين قوم يأتون تسبق أيمانهم شهاداتهم أو شهاداتهم أيمانهم، يعني لا يبالون أنهم يشهدون بالزور أو يشهدون بالحق ويكون لهم مصالح يقومون بالشهادات والأيمان لحصول مصالح الدنيا، وفيه ذم من النبي صلى الله عليه وسلم لهذا القرن ما بعده، وفيه تحذير للمسلمين أن يكونوا من هذا النوع. نعم. وهذا الحديث أيضا أخرجه مسلم من طريق ابن عون عن إبراهيم عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله بن مسعود، هنا قال فلا أدري في الثالثة أو في الرابعة قال ثم يتخلف من بعدهم خلف تسبق شهادة أحدهم يمينه تسبق شهادة. وفي رواية أخرى عند البخاري هنا ما أشار إليه في الشرح إذن ولا كذا، ثم يأتي قوم يشهدون ولا يستشهدون، يعني يكون لمصالحهم الدنيا ربما إلى الشخص أو عداوة للمشهود عليه قد يأتي ويقول أنا أشهد لك في حين أنه لا يطلب منه، فهذا لا شك أنه يكون مذموما، الشهادة قبل أن يطلب من الشخص يشهد فهذا مذموم لأنه يكون متهما بمصلحة دنيوية له. أما إذا كانت الشهادة لا توجد إلا عنده فهو مأمور بقول الله تعالى وأقيموا الشهادة لله، وهو الذي جاء في حديث آخر ويذكرونه في مختلف الحديث في اختلاف الحديث، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بخير الشهداء الذي يشهد قبل أن يطلب منه الشهادة. ما معنى قبل أن يطلب منه الشهادة؟ يعني في وقت يكون الحق ضائع، الشخص يبحث عن شاهد، هل تعرفون أحد يشهد لهذا؟ لو لم يشهد ضاع حقه، فقام من بين الناس قال أنا أشهد لك، فهذا هو الذي يكون من خير الشهداء لأنه أقام الحق وأجر الحق في مجراه. فيكون يأتي قوم تسبق أيمانهم شهادتهم، هذا في سورة الذم فيما يكونوا يكثرون الشهادات ويكثرون الأيمان، وكانوا كما قال من الذي قال سيد المسيب قال كانوا يضربوننا على الشهادة والأيمان. نعم. فكان الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين كانوا يتحاشون من أن يكون الطالب أو الطفل أو كذا يتعود على هذا الشيء، لكنه إذا كان وجبت عليه إذا كان تعينت الشهادة عليه وأقام حقا من شهادته وهو صادق فيه فله أجره إن شاء الله. خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، يعني هذا الثالث. ثم يأتي بعد ذلك ثم يأتي قوم بعد ذلك، فهنا شبهة قال الصحابي عبد الله بن مسعود، لكن أظن الرواية عن يعني عبد الله بن مسعود جاءت عن عمران بن حسين أيضا بهذه السورة، لا أدري قال بعد الثالثة أو الرابعة ثم يأتي قوم يشهدون ولا يستشهدون. قال النووي هذا ذم لمن يشهد ويحلف مع شهادته، واحتج به بعض المالكية في رد شهادة من حلف معها. نعم. يحلف بدون ما يطلب منه الحلف أو يحلف كثيرا بدون حاجة، ولا تطع كل حلاف، مبالغة، صيغة المبالغة. وجمهور العلماء على أنها لا ترد، معنى الحديث أنه يجمع بين اليمين والشهادة، فتارة تسبق هذه وتارة هذه. وفي الغالب لا يحلف كثير على الشهادة إلا من يكون يخاف أنه ترد شهادته، أو يكون كاذبا فيريد مع الشهادة الحلف ولا يكون مطلوبا الحلف مع الشهادة. نعم. ومعنى الحديث أن يجمع أنه يجمع بين اليمين والشهادة فتارة تسبق هذه وتارة هذه. قال ابن الجوزي: المراد أنهم لا يتورعون ويستهينون بأمر الشهادة واليمين. وقال في المجمع: أراد حرصهم عليها وقلة مبالاة بالدين، بحيث تارة يكون هذا وتارة عكسه. باب في فضل من بايع تحت الشجرة. الشجرة المقصود منها الحديبية، البيعة التي سميت ببيعة الرضوان، والتي أنزل الله عليه قوله المبارك: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم. نعم. وهؤلاء الشيعة قاتلهم الله يقولون أنهم نكثوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، والله لم يكن يعلم ما في قلوبهم. نعم. فقال: حدثنا قتيبة أنه قال حدثنا الليث وهو ابن سعد عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة. وهذا الحديث صحيح، وجاء من طرق أخرى أيضا. فالذين بايعوا الشجرة كم كانوا؟ كانوا أكثر من 1400، أو في بعض الروايات كانوا 1400. نعم. فرحمة الله عليهم. نقول: كل الصحابة معلن بالمغفرة لهم، فالذين شهدوا بدرا 313، اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، والذين شهدوا بيعة الرضوان لقد رضي الله عنهم، والذين شهدوا آخر الغزوات غزوة موتة، ما هو كذا، وكان الصحابة فيه لا يحدئهم ديوان حافظ، كما قال الصحابي رضي الله عنه الذي تقلب كعب بن مالك رضي الله عنه، قال: لا يحصيهم ديوان حافظ. فكانوا كثيرين الحمد لله. وقد قال الله تعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين تبعوه في ساعة العسرة. فيكون إن شاء الله الصحابة كلهم مبشرون برضوان الله وقبول توبتهم وقبول أعمالهم. باب في من سب أصحاب رسول الله صلى الله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمود بن غيلان أنه قال حدثنا أبو داود أنه قال: أنبانا شعبة عن العامش قال: سمعت ذكوان أبا صالح وهو السمان عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه. سبحان، انظر الفرق بينك وبين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، مد أحد منهم شعير لا يساوي أو ملك في جبل أحد. الله أكبر. بعد اليوم بعد الصلاة عليكم عندنا نأخذ إن شاء الله شيء. فين الحديث؟ طيب، بقي هنا بقية سطور. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، معنى قوله نصيفه أي نصف المد. المد المقصود منه ليس مد الذهب، إنما المقصود منه مد بما يمد به ويقاس من المأكولات، إما التمر وإما الشعير أو يعني زبيب أو شيء. فوالذي نفسي بيدي لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه أي نصف المد. ثم قال: حدثنا الحسن بن علي الخلال وكان حافظا أنه قال: أخبرنا أبو معاوية عن العامش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. وفي هذا الباب ينبغي أن نعرف أن السب أنواع، فإذا هناك يعني ولهم أحكام أيضا، فينبغي أن يطالع الطالب في هذا الباب إذا أراد التوسع. أي كتاب؟ كتاب ابن تيمية رحمه الله السارم الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم، ورحم الله هذا الإمام الذي ذكر المسألة بالتفصيل، وفيهم من يكفر إذا كان أنكر أو سب، أنكر صحبة أبي بكر عمر وسب عائشة، لأن هؤلاء المخذولون يسبون عائشة ويتهمونها بما برأها الله. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.